بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. درس هذه الليلة أيها الأحبة شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى، والذي يتولى شرحه وتعليق على مسائله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أيها المشاهدون الكرام أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
حياك الله وحيا الإخوة الحاضرين والمشاهدين.
كذلك نرحب أيها الإخوة باسمكم بالطلاب الحاضرين معنا هنا في الاستوديو، وكذلك بكل متابعي هذه الحلقة، وعلى بركة الله تعالى نبدأ درسنا لهذه الليلة. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الحاضرون، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا التوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المقرب إليه، وأن يخلص نياتنا ويبارك في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا وجهودنا، وأن يجعل كل ذلك خالصا لوجهه الكريم. حديثنا أيها الإخوة إن شاء الله تعالى سيستمر في المنصوبات من الأسماء بعد أن بدأنا بأولها وهو المفعول به، وذكرنا طرفا من أو شيئا من ما يدخل في المفعول به وهو المنادى، وتبين لنا كيف أن المنادى هو نوع من أنواع المفعول به، لأنه وإن لم يكن في الكلام فعل فإن فيه أداة قد قامت مقام الفعل، وهي أداة النداء، لكونها قامت قد يقدر في مكانها الفعل أدعو، لأن قولك يا محمد تقديره أدعو محمدا. ومن هنا كان إدخال العلماء لهذا الباب تحت الحديث عن المفعول به. كان هناك إجابات عن سؤال الحلقة السابقة فنستمع إليها.
نعم، الأخت دنيا من مصر تقول إجابة السؤال الأول: المقصود بلغة من ينتظر ومن لا ينتظر هو أننا عندما نرخم المنادى مثل جعفر فيجوز فيه وجهان. الأول بلغته من ينتظر فنقول يا جعفر فتح الفاء، وذلك لأنهم يروا أن الراء المبنية على الضم حذفت للترخيم وبقيت الكلمة على علامتها الأصلية، فهذا المقصود بلغة من ينتظر. أما بلغة من لا ينتظر نقول يا جعفو بضم الفاء، وذلك لأنهم لم ينتظروا على أن الحرف المحذوف من الكلمة بل نظروا على أن الكلمة المتبقية هي المنادى فبنيت على الضم. الأخت الكريمة فوزية من الكويت تقول في إجابة السؤال الثاني: ما يحذف لأجل
الترخيم
ما يحذف لأجل الترخيم في الغالب حرف واحد كما في عائشة يا عائش، وثاني يحذف حرفان إذا كان منادى أكثر من ثلاثة أحرف وما قبل الأخير حرف علة ساكن زائد عن الحروف الأصلية، نحو يا سلمان في الترخيم يا سلمو بالضم في لغة من لا ينتظر، ويا سلمة بالفتح في لغة من ينتظر، فيحذف حرف العلة والحرف الأخير. ثالثا إذا كان منادى مركبا مزجيا يحذف الجزء الثاني من المنادى نحو معدي كرب فيقال يا معدي. زهرة الفلا من مصر، وكذلك عبير محمد أحمد صالح من اليمن، وكذلك عبد الرحمن من الجزائر تواصل معنا، وكذلك لولو إبراهيم من السعودية، والأخت أم فجر من السعودية، وسمر من الأردن، وتوجيه من المدينة السعودية، وأبو عبد الرحمن كذلك من الجزائر، وناهد غزالي محمد من مصر. شكرا جزيلا لكم أيها الإخوة والأخوات.
على بركة الله نبدأ في حديثنا في هذه الحلقة. لم ينتهي حديثنا عن المنادى بعد. المنادى كما مر قد تبين لنا حكمه وانقسام حكمه إلى قسمين، منها ما يكون منصوبا ومنها ما يكون مبنيا على ما يرفع به، وتبين لنا أيضا أن العرب تعامل المنادى أحيانا بقصد التخفيف إلى ترخيمه وهو حذف آخره على الصورة التي ذكرها الإخوة المجيبون منذ قليل. بقي ما يتعلق بالاستغاثة والندبة. الاستغاثة في باب المنادى لا يقصد بها الاستغاثة الشرعية، وإنما يقصد بها حتى الاستعانة المشروعة بالمخلوق فيما يستطيع. إذن لا ينبغي أن يفهم هذا، لأنه قد يكون أحيانا أن يقال مثلا يا لزيد، يا زيد لفلان، أو يا لزيد، فيقال هل يستغاث بالمخلوق؟ هنا المقصود بالاستغاثة في باب النداء ليس المقصود بها فقط هي الاستغاثة المشروعة، وإن كانت الاستغاثة المشروعة مما يدخل فيه، كأن تستغيث بالله سبحانه وتعالى تقول يا لله للمسلمين كما قالها عمر، ولكن يدخل أيضا في ذلك الاستغاثة المشروعة. والمقصود بالاستغاثة المشروعة هي ليس الاستغاثة الشرعية، ولكن الاستعانة بالمخلوق فيما يستطيع، وهذه مشروعة. والاستغاثة الممنوعة بالنسبة للمخلوق هو أن تستعين به فيما لا يستطيع، فهذا إنما هو لله سبحانه وتعالى، فالاستغاثة بالله والاستعانة إنما هي بالله وحده. إذن المستغاث به، المستغاث به في باب النحو يؤتى به في الغالب مجرورا باللام المفتوحة غالبا، ثم يأتي المستغاث له مجرورا بلام مكسورة، كما ورد عن حديث أو كلمة عمر التي رويت عنه عندما طعن فقال يا لله للمسلمين. فالمستغاث به هو الله سبحانه وتعالى، وقد استعمل في هذه العبارة مجرورا بلام الجر المفتوحة يا لله، ثم جاء المستغاث له مجرورا بلام الجر المكسورة للمسلمين. هذه هي الصيغة المشهورة والمعتادة في هذا الباب، أن المستغاث به يجر بلام مفتوحة، أنهما يجران معا المستغاث به وله، لكن المستغاث به يجر بلام مفتوحة والمستغاث له يجر بلام مكسورة. وقد تستعمل العرب المستغاث به بلا جر، وحينئذ يعامل معاملة المنادى مباشرة، كأن تقول يا زيد لعمر، لأنك لم تجره هنا لأنك لم تدخل عليه حرف الجر، وإذا لم تدخل عليه حرف الجر أخذ حكم المنادى، والمنادى في مثل هذا المقام يبنى على ما يرفع به. إذن الأكثر في المستغاث به أن يجر بلام مفتوحة، ويجوز جره يجوز استعماله بلا جر، والأكثر وأما المستغاث له فإنه يجر بلام مكسورة. لا يلزم أن يكون في كل عبارة ذكر للمستغاث له، فقد تأتي بالمستغاث به فتقول يا لله ولا تذكر المستغاث له لكونه معلوما إما في ذهنك أو في ذهن السامع أو في ذهن السامع. إذن على هذا هنا تأتي طريقة التعامل مع هذا النوع من أنواع النداء، وهو خاص كما قلنا بالتعامل عندما طلبوا أحد لأحد طلبوا، يسمى هذا باب أو يسمى المستغاث أو باب الاستغاثة، وهو جزء من الحديث عن النداء، وحكمه حكم المنادى كما قلنا. النوع الثاني هو الندبة، والندبة واضح من اسمها، فإذا قلنا يندب فلان حظه يعني يشتكيه، فإذا الندبة فيها شكوى، ويسميه النحويون يسمي الندبة نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. فإذا المندوب هنا ليس المقصود به المندوب شرعا، المندوب الشرعي وهو المستحب، ولكن المقصود بالمندوب هنا هو الذي يستعمل معه هذا الأسلوب، هو المنادى المتوجع منه أو المتفجع عليه. جرير يرثي عمر ابن عبد العزيز يقول حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر، قال هذا الكلام سنة 101 بعد وفاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فهو يندبه يعني يرثيه. والمتنبي شاعر العربية كما يسمونه يمدح سيف الدولة فيقول وأحرق قلباه ممن قلبه شبم، شبم البارد، وأحرق قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. يقول وأحرق قلباه، هذا يتوجع منه. إذن الأول في قول يتفجع على المتوفى، وفي الثاني يتوجع منه، كأن تقول ورأساه وسناه وحرق قلباه، فهذا كله سمى ندبة. إذن المندوب في باب المنادى هو المنادى إما المتفجع عليه المرثي أو المتوجع منه المشتكى منه. كلها يستعمل لها هذا الأسلوب، يعني تعامل يؤتى بأداة الندبة وهي واء. هذه الأداة أعني واء لا تستعمل إلا في الندبة، فلا تستعملها مثلا في النداء، ما تقول وا فلان وأنت تناديه، إنما تستعملها فقط في الندبة، أي عندما عند التفجع أو التوجع فقط. وأما في النداء فتستعمل أدوات النداء الأخرى المعروفة المشهورة. فإذا واء خاصة بالندبة وحده، لكن قد يستعمل في الندبة ياء، كما قال جرير وقمت فيه بأمر الله يا عمر. وقد يقول قائل لعله ينادي، ونقول المقام يدل على أنه يندب ولا ينادي بدليلين. الدليل الأول أنه قالها بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، وما دام كذلك فهو يرثي، والميت لا ينادى وإنما يرثى. الأمر الثاني أنه أتى بألف تسمى ألف الندبة التي يمد بها الصوت، وهذا دليل على أنه يريد الندبة، لكنه استعمل ياء، واستعمال ياء في هذا المقام جائزة، وإن كان استعمال واء هو الأصل لأن واء خاصة بالندبة، لكن يجوز استعمال ياء إذا لم يلتبس المندوب بالمنادى، إذا لم يكن هناك التباس. فإن لم يعلم ألا أنت تندب أم تنادي وجب استعمال واء. أما إذا كان واضح من السياق أو من المقام أنك تندب فلك أن تستعمل واء ولك أن تستعمل ياء كما هو في هذه الصورة.
شيخ محمد، مناسبة الاستغاثة لباب المفاعيل
كيف؟
ما مناسبة الاستغاثة لباب
الاستغاثة هي نوع من أنواع النداء، والنداء مفعول به، لأن المنادى مفعول به، لأن كما قلنا في بداية الحلقة وفي الحلقة السابقة أنك عندما تنادي فقد ناب حرف النداء عن فعل، فعندما تقول يا فلان أي أدعو فلانا، ومن ثم فهذا من باب المفعول به، فدخل المنادى في المفعول به ودخل المستغاث في باب النداء، وصار هذا شيء تبع شيء. إذن عرفنا الآن المقصود بالمندوب، وعرفنا أنه إما أن يكون متفجعا عليه أو متوجعا منه، وعرفنا أن أداة الندبة فيه الأصلية هي واء، وأنه يجوز استعمال ياء فيها لكن بشرط أن لا يلتبس المنادى بالمندوب فيظن الظان وأنت تندب أنك تنادي. طبعا غني عن التذكير، أو لعله من المناسب التذكير بأنه ينبغي الالتزام بالضوابط الشرعية في مثل هذا الأمر، ولا يجوز إطلاق مسألة التفجع فإن هذا له من الضوابط الشرعية، وقد ورد النهي عن النياحة وعن شق الجيوب ونحوها، لكن هذا لكونه من أساليب العرب قعد له النحويون وذكروه، وهذا لا يعني أنه إجازة فعله أو إطلاق الحديث فيه، أو لكنه العرب لابد أن تتعامل مع كل أسلوب، أو النحو العلماء الدارسون للعربية لابد أن يتعاملوا مع كل أسلوب من أساليب العرب، ولا يعني ذلك إجازة صور هذا الأسلوب على الإطلاق في استعمالها، فإن هذا محكوم بضوابط الشرع. طيب، يقول قائل فما الشأن في المندوب، كيف أعامله؟ الجواب المندوب منادى، صحيح أنك لا تناديه ليجيبك فأنت عندما تتفجع على أحد فإنك لا تطلب منه الإقبال عليك كما هو الشأن في المنادى، عندما تقول يا فلان أي أدعو فلانا أن يقبل. وكذلك عندما تتوجع من شيء وتقول واقلباه فإنك لا تنادي قلبك أن تدعوه وتطلب منه الإقبال، والمقام يوضح هذا. ولكن الأمر مع ذلك هو نوع من النداء، ولذلك تستعمل فيه أدوات النداء، وحكمه حكم المنادى. فإذا كان مفردا علما بني على الضم، وإذا كان مضافا نصب، فعندما تندب عبد الله تقول وا عبد الله، وعندما تندب صالح تقول وا صالح، فهو يعامل معاملة المنادى في أنواعه، يعني ما كان منها ينصب منصوبا وما كان منها مبنيا على ما يرفع به. يجوز لك في المندوب أن تضيف له ألف سمى ألف الندبة. والبلاغيون يقولون إن إضافة ألف الندبة إلى المندوب إنما يقصد بها مد الصوت، لأن المتفجع أو المتوجع هو محتاج إلى مد الصوت بفجيعته أو بوجع بألمه، ولذلك قال واقلباه. فلك أن تأتي بهذه الألف وتسمى ألف الندبة، وهي مثل ما قال جرير يا عمراء، فأتى بألف يمد بها الصوت يسمونها ألف الندبة. ويجوز أن يأتي بعدها هاء تسمى هاء السكت، كما قال أبو الطيب في البيت السابق وحرق الباه، وهي هاء يتوصل بها المتكلم إلى الوقوف على آخر الكلمة تسمى هاء السكت. وأمثلتها كثيرة، هاء السكت في غير المنادى كما أغنى عني مالية لك عني سلطانية، وأصلها مالي وسلطاني، هذه هاء يتوصل بها إلى الوقف. وطبعا هي مقصود بها مقاصد بلاغية قطعا، لكن يسمونها السكت لأنه يسكت عليها أو يوقف بالكلمة عليها. هنا هذه الهاء أيضا هي لهذا الغرض. ذكر الألف ألف الندبة أو هاء السكت هي من الأمور الجوازية الشائعة في باب الندبة، لكنها ليست من الأمور الواجبة، فلك أن تأتي بالمنادى بالمندوب على صيغة المنادى وتعامله في إعرابه بإعراب المنادى.
وحرق الباه إعراب قلبه شيء
هنا حر منادى، طبعا هي الآن كما ترى الصورة أنها حر ومضاف وقلب مضاف إليه، فإذا هذا منادى مضاف، والمنادى المضاف حكمه النصب، ولذلك هو مندوب. فعندما يعربون يقولون منادى مندوب، يقولون منادى ليعربوه بإعراب المنادى، ويقولون مندوب ليبينوا حاله، لأن المقام أو الصيغة صيغة ندبة. في الإعراب يعرب إعراب المنادى فيقال حر وأداة ندبة، حر منادى مندوب منصوب وعلم نصبه الفتحة، وهو مضاف قلب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل الألف. طبعا الألف ألف هي ألف الندبة، الألف يجب أن يفتح ما قبلها، لا يجوز أن تأتي بألف وقبلها كسرة أو ضمة، يجب وجوبا أن يكون ما قبل الألف مفتوحا. من هنا الكسرة التي هي على قلب المضاف إليه اختفت لمجيء فتحة المناسبة للألف، لكن هو مجرور بكسرة مقدرة عليه، والألف ألف الندبة والهاء هاء السكت. والهاء هاء السكت. أردت الشيخ فايد تفضل.
بالنسبة لأواه هل هي أيضا للندبة؟
لا، هذه أواه يعني صوت يسمونها أسماء الأصوات، وهي نوع من التوجع، لكنه لا يدخل في باب النداء، لأن باب النداء يفترض أن تذكر شيئا تأتي بأداة للندبة، وأن تأتي بشيء يتفجع عليه أو يتوجع منه، هذا اسم صوت يدل على التوجع، لكنه لا يدخل في باب النداء، لا يدخل في باب النداء. تفضل يا أخي، أعطي أخيك
الله. في قولنا وعمره إعراب عمره،
هنا كما نرى هو مندوب، ونحن عرفنا أن المندوب يعرب بإعراب المنادى، فهو مندوب ومفرد علم حكمه أن يبنى على الضم، إذن فنقول منادى مبني على ضم مقدر على ما قبل الألف، لأنه جاءت ألف الندبة فأوجبت فتح ما قبلها، فهو مبني على ضمة مقدرة في محل نصب. لماذا نقول في محل نصب؟ كل منادى في إذا لم يكن منصوبا فهو في محل نصب، لأنه في الأصل مفعول به كما قلنا، لأن أداة النداء نابت عن فعل فهو في محل نصب، وهذا سبب مجيئه في باب المفاعيل. نحن نتكلم عن المفاعيل الآن، وبدأنا بأولها وهو المفعول به، وما دام الأمر كذلك فالمنادى نوع من أنواع المفعول به، أنواع المنصوبات. ومن ثم فإن المنادى إن كان منصوبا فبها، وإن كان مبنيا على ما يرفع به فهو في محل نصب، فهو في محل نصب، وعرفنا لماذا هو في محل نصب. وعندنا نعرف الألف، نقول ألف الندبة، والهاء هاء السكت، وكلها حروف لا محل لها من الإعراب.
إذا كان الشيخ المندوب من الأسماء الستة كيف تعمل معه؟
يعني عندما تقول مثلا و أباه مثلا، حينئذ أو قلت وأبياه مثلا أو وأخياه، حينئذ يكون هذا منادى. طبعا هو مضاف، لأنه أصل شرط الأسماء الستة لتعرب بإعراب الأسماء الستة أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. هنا هي مضافة إلى ياء المتكلم، فلا تكون من الأسماء الستة، هي خارج عن الأسماء الستة، تعتبر منادى مضاف هنا، فهي منادى مضاف منصوب، لأنه لا يكون من الأسماء الستة. الأسماء الستة شرطها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. فقلت مثلا وأخا زيد، وأخا زيد، فهذه من الأسماء الستة، لأنه منادى مضاف إلى غير ياء المتكلم، وحينئذ يعرب بإعراب المنادى المضاف، فيكون منصوب على نصبه الألف، وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور. نأتي بعد ذلك إلى الحديث عن النوع الثاني من أنواع المفاعيل، وهو المفعول المطلق.
تسمح الشيخ مسار أسئلة هنا؟
تفضل.
الأخ الكريم ابن دارار من فرنسا يقول: هل يصح أن يقول القائل عندما يصيبه وجع في رجله ورجلاه؟
هذا هو هي صيغة الندبة. أنا نسيت أن أذكر في بداية اللقاء من أنه في مثل هذه اللقاءات هذا أوان استقبال الاستفسارات اللغوية والنحوية التي تمس الحاجة إليها من خلال الاتصال أو من خلال الموقع أو من خلال يسألون الإخوة أيضا، حتى ولو كان الموضوع خارج موضوع الدرس إذا كانت الحاجة إليه عامة، فهذا مما يشرف مثل هذا الدرس بتحقيقه، لأن وبالذات تلك الأسئلة التي تكون الحاجة إليها عامة للإخوة جميعا، على أن نجيب على الأسئلة التي خارج الدرس ونعود إلى درسنا لنجمع بين الحسنيين. هذه الصيغة التي ذكرها هي صيغة الندبة المتوجع منها، هي صيغة الندبة المتوجع منها. طبعا عندما يسأل عن الإعراب فأصلها رجلي، ولكن لما جاءت ألف الندبة وقبلها ياء ساكنة حذفت ياء المتكلم، ولكن أقول في ورجلاه أن رجل هذه منادى مندوب منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة. ويقول قائل لماذا نصب؟ نقول لأنه مضاف إلى ياء متكلم حذفت، وأصله ورجلياه، هذا أصله، والألف للندبة والهاء للسكت.
هذا ينسحب على السؤال الأخ، أو فيه شيء من إجابة سؤال الأستاذ عبد العزيز العمار، يقول إذا قلنا واقلبه ليس من الأولى أن نقول واقلبياه، لأنه متكلم يشتكي من قلبه؟
هو هذا المقصود، هو هذا.
نعم.
لأنك أنت لا تتوجع إلا من قلبك أنت، وإذلك هو قطعا المقصود هو ياء المتكلم، إن ذكرتها فظهر المضاف إليه وهي المتكلم، وإن حذفتها فهي مقدرة، فهي مقدرة بكل حال.
جميل، بارك الله فيك.
تفضل يا أخي.
في قولنا ورجلة، لماذا يقدرون الفتحة وهي ظاهرة موجودة؟ وكان سبب التقدير دخول الياء،
صحيح،
فلما حذفت الياء انتفى سبب التقدير.
هذه الفتحة الموجودة هي الحقيقة هي فتحة مجتلبة لأجل ألف الندبة، وليست هي فتحة النصب، لأن ألف الندبة تلزم بفتح ما قبلها، كما أن ياء المتكلم تلزم بكسر ما قبلها. ولما كان الأمر كذلك وكان أصل الكلمة رجلي أو قلبي، وكان آخر المضاف أصلا مكسور لأجل مناسبة ياء المتكلم وإلا هو في محل نصب، قيل إنه منصوب بفتحة مقدرة وهذه مجتنبة. ولو أنك قلت إنه منصوب بفتح الموجودة وأن ياء المتكلم هي المضاف إليها المقدر لكان هذا له وجه، ولكن بكل حال إذا جاءت ألف الندبة فظاهر أن الفتحة التي قبلها مجتنبة لأجلها، لأنه لا يؤتى بالألف كل ألف إلا وقبلها فتحة وجوبا.
بارك الله فيك أستاذنا. الشيخ معنا متصل كريم، تفضل. الأخ الكريم أبو جواد من الجوف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، فيه إشكال بآية في القرآن تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الرحمن سورة الرحمن.
نعم.
وتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. السبب هل هي هذه مفعول أو إنها بمعنى صاحب؟ أنا أشكلت عليها.
شكرا أخ الكريم.
السلام عليكم.
هذا الأمر فيه واضح الحقيقة، فيه تبارك اسم ربك
ذو الجلال،
وجه ربك ذو الجلال، فالصفة ذو هنا صفة للوجه ووجه فاعل،
نعم،
وليست للرب، ومن ثم فإنه لا يقال إنها هي صفة للمرفوع لذلك رفعت. وأما اسم ربك فذي الجلال هو الرب سبحانه وتعالى، وهو مضاف إليه مجرور، ولذلك جرت.
إذن هي تتبع شيء،
هي نعم هي نعت تابع لما قبله، لكن في قولنا ذو الجلال هي صفة للوجه وليست صفة للرب، ولذلك رفعت برفعه. وفي اسم ربك ذي الجلال هي صفة للرب سبحانه وتعالى، وذلك جرت بجره.
نعم. لا التفريق بين النعت البدل الأشياء في مثل هذه الأشياء.
النعت يكون مشتقا بمعنى يعني في صفة مشتقة.
نعم.
البدل لا يلزم أن يكون مشتقا، البدل على نية حذف المبدل منه والاستغناء عنه والمجيء بالبدل في مكانه. كان تقول مثلا جاء أبوك محمد، فمحمد بدل من الأب، ولو حذفت الأب وقلت جاء محمد لاستقام الكلام، فالبدل على نية حذف المبدل منه وإقامة البدل مكانه. أما الصفة فإنه لا يراد حذف، لا يقدر حذف المبدل من الموصوف، ولكن يراد إيضاح الموصوف.
بارك،
ولذلك لا تغني الصفة عن موصوفها بكل حال، قد تغني في بعض الصيغ في بعض العبارات، ولكنه ليس كل صيغة جاء فيها بوصف وموصوف يكون تكون الصفة مغنية عن الموصوف. أحيانا لا يتضح معنى الكلام إلا بذكر الموصوف، وأحيانا تقوم الصفة مقام الموصوف.
جميل. معي عبد الله من الدمام، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بسأل سؤال عن درس الاشتغال. في درس الاشتغال كان يعني الموضوع واضح، ولكن يعني استشكل علي لماذا قدرنا قبل الاسم المنصوب فعل ولم نقدر مثلا حرف نصب أو مثل كذا يعني. وسؤال ثاني نفس يتعلق نفس السياق، لما نقول مثلا في الآية ورسلا قد قصصناهم، يعني لماذا لا نعرب مثلا
عفوا الآية يا عبد الله؟
نعم
الآية تعدي المثال إذا تكرمتي.
ورسلا قد قصصناهم.
نعم.
عليك ورسلا. والآيات الأخرى الكثيرة
هنا. هنا.
يعني ألا يمكن مثلا أن نعربها مفعول به ويكون مثلا الضمير توكيد يعني من أجل الاهتمام العناية به وهكذا؟ جزاكم الله خير.
جميل، جزاك الله خير، تفضل فيها.
أنا سأجيب عن الثاني وأسمع إجابة الأول من أحد الإخوة، سأبدأ في إجابة الثاني حتى لا أنساه.
نعم.
ورسلا قد قصصناهم عليك، لأن الثاني ربما يكون فيه نوع من الإشكال فأوضحه بس في هذا. طبعا إذا استوفى الفعل فاعله، وإذا كان هذا كل فعل ومفعوله إن كان متعديا، فإنه لا يقال إن هذا المفعول توكيد، لأن التوكيد إنما يكون بعد ذكر المؤكد، تأتي بكلمة ثم تؤكدها بعد ذلك. فإذا قلنا رسلا قد قصصناهم، قص فعل ماضي، ونا هو ضمير الفاعل يعود الله سبحانه وتعالى، وهم هو المفعول. رسلا جاء في البداية، لا نستطيع أن نقول إنه توكيد لهم، لأن الاسم لا يكون توكيد لضميره، ولا نقول إن الضمير توكيد الاسم، لأن الضمير جاء هنا في مكانه، وإنما نقول إن رسلا هنا يحتاج إلى ما ينصبه، لأن الضمير نصب، كذلك الاسم السابق يحتاج إلى ما ينصبه، ولذلك قدروا له ناصب قبله. أما سؤال الأخت وأعتقد أن إجابته واضحة، لكن أريد أن أسمعها من أحد الإخوة الحاضرين. تقول لماذا، كنت فهمت السؤال، تقول لماذا قدرنا قبل الاسم المشتغل عنه فعلا ينصبه، لماذا لم نقدر أداة نصب، حرف ناصب؟ تختار مجيبا يا شيخ أحمد.
الأستاذ فاعل العبدلي تفضل.
لأن الفعل الذي نصب لا يتعدى إلا لمفعول واحد، فليس له أن ينصب مفعولين، فاحتيج للفعل للمفعول به الأول أن يكون له ناصب غير الفعل
مثلا. جيد، لكن هي الآن لم يجب على سؤالها. هي تقول نحن عرفنا أن الاسم السابق منصوب، لكن لماذا لا نقدر قبل، لماذا قدرنا فعلا، لماذا لا نقدر حرف ناصب
بدلا من تكرار الفعل؟
هي تقول هناك حروف تسمى حروف نصب، وهناك أفعال تنصب المفعول به. أنتم تقدرون فعلا ينصب هذا الاسم يكون مفعولا به، لماذا لا نقدر حرف من حروف النصب؟ الإجابة واضحة في هذا أعتقد.
أستاذ حافظ عريش تفضل.
لأن حروف النصب لا تدخل على الأفعال.
حسنت، حروف النصب تنصب الأفعال، وهذه أسماء، الأسماء ليس لها حروف تنصبها إلا إذا قلنا إن الناسخة أردنا بها حروف الناسخة، والناسخة كما علمنا هي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. لكنها إذا قلنا أدوات النصب فهي أدوات أو حروف إنما تدخل تنصب الأفعال ولا تنصب الأسماء، ولا تنصب الأسماء. جميل. ومن ثم فإن نقول إنه يجب أن نقدر قبل الاسم المشتغل عنه فعلا ينصبه، ولا يصح أن نقول نقدر قبل حرف ينصبه، لأنه ليس حروف النصب المعلومة تسمى حروف النصب، هي نواصب الفعل المضارع المعروفة أن ولن وكي وإذا.
أستاذنك الشيخ معي متصل، الأخ أبو مصعب من الطائف تفضل.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين ممكن؟
تفضل يا شيخ.
استغربت بعض الكلمات التي تدل على الجمع، بس توبوا وقوموا وغير ذلك.
مثل توبوا وقوموا.
وغير ذلك نجد البعض يكتب ألف بعد الواو والبعض لا يكتب، فما هو الصح؟
السؤال الثاني يا سار.
السؤال الثاني، يا ليت الشباب يعود يوما، يا ليت الشناعد يعني، وإعراب يا ليت.
واضح شيخ محمد.
جميل.
طيب سلام. شكرا جزيلا. شكرا أبو مصعب.
أما سؤال الأخ الكريم في مسألة الألف بعد هذه، فهذه بالفعل من الأشياء التي تكثر فيها الأخطاء الكتابية عند الطلاب بل عند الكتاب بصفة عامة، فيقولون متى نكتب الألف بعد الواو ومتى لا نكتبها، لا نكتبها. وهذه من يقع فيه حتى طلاب المختصون في اللغة العربية كما نراهم، كما نرى في طلابنا الذين تأتي كتاباتهم، فبعضهم يكتب هذه الألف في مواضع تمتنع في هذه الألف، وبعضهم لا يكتبها في مواضع يجب كتابتها فيه. أوضح ضابط المسألة حتى تكون بينة لكل متابع. الألف هذه يسمونها ألف فارقة. قد يقول قائل ما أي ألف تتكلم عنها؟ الذي لم يتابع معنا، أنا أقصد الألف التي تكتب بعد الواو، كما قال الأخ الكريم في السائل يقول في مثل توبوا نكتب ألف بعد الواو، يسمون هذه الألف الألف الفارقة. إذا عرفت لماذا سميت الفارقة عرفت متى تكتبها ومتى لا تكتبها. هي تفرق بين واو الفاعل، واو الجماعة التي تعرب فاعلا، وبين الواو التي هي جزء من الكلمة، جزء من الفعل. تفرق بين واو كلمة برأسها مستقلة تعرب فاعلا تسمى واو الجماعة، وبين واو هي جزء حرف من حروف فعل جزء منه وليست كلمة مستقلة. فهي حتى تفرق بينهما، إذا جاءتك الواو التي هي كلمة برأسها ضمير فاعل واو الجماعة ضع بعدها ألف ليعلم القارئ أنك تريد هذه الواو التي هي فاعل واو الجماعة. وإذا جاءتك تلك الواو التي هي حرف من حروف الفعل وليست كلمة برأسها فلا تكتب لها ألفا ليعلم أنها ليست مستقلة. على ذلك إذا قلت مثلا توبوا الفعل تاب وينتهي بالحرف الباء، الواو واو الجماعة فاعل، وما دمت تعربها ضميرا فاعلا فاذكر بعد اكتب بعدها ألف. ذهبوا كذلك لأن الفعل ذهب، الواو ضمير فاعل وما دام ضميرا فاعلا فاكتب بعده ألف. لكن إذا قلت يدعو، يدعو هذه الواو جزء من الفعل لأن دعا يدعو فلا يكتب بعدها ألف. الذي يلتبس ليس يدعو، يلتبس عند بعض الإخوة ندعو لأنه للجماعة فيقول ندعو هذه للجماعة، ف
فهل هي مثل ذهبوا مثلا أو توبوا؟ نقول أيضا هذه لا يكتب بعدها ألف. لماذا؟ لأن الواو فيها لا تعرب فاعلا. في قولنا ندعو وإن دلت على جماعة المتكلمين فالفاعل هو ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن وليست الواو. وإذا لم تعرب الواو فاعلا فلا تكتب بعدها ألفا. مرة ثانية، إذا أعربت الواو فاعلا فاكتب بعدها ألفا، وإن لم تعربها فاعلا فلا تكتب بعدها ألفا. في قولك ندعو وإن دلت على الجماعة فليست الواو هي الفاعل، وإنما الواو هي لام الكلمة لام الفعل. معنى لام الفعل يعني الحرف الأصلي الثالث، يجعلون الحروف الأصول الفاء والعين واللام يقابلونها بأصول الكلمة. فندعو وزن نفعل يعني الواو هي لام الكلمة، هي الحرف الأصلي الأخير، فهي جزء من الفعل، والفاعل هو ضمير مستتقره نحن. فما دامت الواو لم تعرب فاعلا فلا تكتب بعدها ألفا. هذا واضح يا إخوان؟
جميل. هنا يا شيخ الأخت ناهد غزاري تقول من مصر تقول إذن لماذا يا شيخ في فعل جاء وفي القرآن لا يكتب بعد الواو ألف؟
يقول العلماء خطان لا يقاس عليهما، خط المصحف وخط العروضيين. أنا أتكلم عن الإملاء المعتاد، الكتابة الإملائية المتعارف عليها عند الكتاب، التي تعرف عليها كتاب العربية وسارت. أما إذا كانت القضية رسم المصحف فإنه رسم يلتزم ولكن لا يقاس عليه في الكتابة المعتادة. معنى قولهم خطان لا يقاس عليهما خط المصحف وخط العروضيين أن في المصحف كما تعلمون رسم عثمان المعروف الذي ثبت وبقي في المصحف وحفظ عليه حفاظا على المصحف كما كتب، يكتب أحيانا بعض الكلمات تكتب بطريقة تختلف عن الطريقة الإملائية المعتادة. فنحن لا عندما نكتب كتاباتنا المعتادة لا نكتب بطريقة كتابة المصحف، لأنها كتبت بطريقة تختلف عن الطريقة الإملائية المتعارف عليها الحالية. وأما قولهم أيضا من باب الاستطراد من باب الفائدة، لأن بعض الأخوة يقول ما معنى خط العروضيين مثلا؟ العروضيون هم الذين يزنون الشعر. ميزان الشعر كما تعلمون أن هناك موازين للشعر تسمى التفاعيل، فيضعون لكل يجعلون الشعر مقاطع حتى إيقاعية حتى يعرفوا أن هذا البيت مستقيم أو أن وزنه غير مستقيم منكسر.
جميل.
فيزنونه فيقطعون البيت بصرف النظر عن معانيه. فإذا قلت مثلا في البيت الذي ذكرناه منذ قليل ألا ليت الشباب يعود يوما، يقول ألا ليتش، يكتبونها مباشرة التاء بعدها شين بلا فاصل، ثم يكتبون الشين ثانية يفكون الإدغام، لأن الشباب هنا لامه شمسية فهي عبارة عن شين مشددة، فيكتبون الشين الأولى في الكلمة الأولى والثانية شباب يعو، يكتبونها متوالية بلا فاصل متصلة بعضها ببعض ويقفون. ثم دو يوما يكتبونها وحدها لأنها على وزن مفاعلة مفاعلة فاعولة، فتأتي بهذه يكتبونها بهذه الطريقة. لو قرأتها أنت وأنت لا تعرف العروض تقول هؤلاء يكسرون العربية، يكتبون أشياء غير مفهومة ليس لها معنى. هم لا ينظرون إلى المعاني ولكنهم ينظرون إلى الوزن حتى يبين الإيقاع. هذا خط العروضيين، وهذا معنى قولهم أنها خطاني لا يقاس عليه.
نعم بارك الله فيك شيخ. معي مجموعة من الاتصالات. مع عبد الله من الدمام تفضلي. السلام ورحمة الله.
شيخ أكثر أنا سألت قبل شوي عن
طيب
لماذا لم نقدر حرفا؟ أنا أقصد يعني الحروف الناسخة اللي تدخل على الأسماء، يعني مثلا لو قلنا نقيس مثلا على الآية ورسلا قد قصصناهم عليك، مثلا نقدر إن مثلا وتكون رسلا هي الاسم والجملة الفعلية خبر يعني. فهذا هو محل الإشكال عندي.
جميل.
هذا
شكرا شكرا يا أختي. معي الأخ الكريم أبو عبد الرحمن من الربوعة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا خير الجزاء يا شيخ.
وإياك يا كريم. ما يسمع.
ودي إذا تيسر لكم تعرفوا لي هذه آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أكثر من مستشف في البيت ألا ليت الشباب يعود يوم، يقول ألا ليت الشباب، هل لهم وجه في هذا أم يعني غلط بس؟
طيب فكرة. شكرا جزيلا لك. هذا الشيخ محمد.
أبدأ لم أكمل منذ قليل مسألة في قول يا ليت الشباب يعود، تقول
نعم السائل الكريم
نعم. قالوا هل هذا نداء؟ لا، هذه ليست نداء وإنما هو هذه تكون. بعضهم قال إن المنادى مقدر يا هؤلاء ليت، كذا، لأن نعلم أن من إذا كنتم تتذكرون الحديث في أوائل الكلام على متون في متون النحو عندما شرحنا الأجرمية في البداية، ثم أيضا في بدأنا في شرح متن القطر، قلنا فيه إن علامات الاسم بالجر والتنوين والنداء، أن النداء من علامات الاسم، وتبين حينذاك أن من الإشكالات أو الإشكالات التي يذكرها بعض الناس يقول إذا طيب يا ليت قومي يعلمون، ليت كما تعلمون حرف، حرف تمني من حروف الناسخة وقد دخلت عليه ياء، فكان الجواب أحد جوابين، إما أن التقدير يا هؤلاء في المنادى مقدر وهو اسم وليت هذه ليست هي المنادى، وإما أن ياء هذه ليست النداء أصلا وإنما هي ذات تنبيه، أداة تنبيه وليس أداة نداء، فهي أحد الوجهين، إما أن تكون أداة نداء ومناداها محذوف وهي باقية على الاختصاص بالأسماء ومناداها المحذوف اسم، وإما أنها ليست أداة نداء أصلا وإنما هي أداة تنبيه، وعلى ذلك يقاس. في سؤال الأخت الكريمة في قولها ورسلا قد قصصناهم عليك تقول لماذا لا نقدر، إن مسألة تقدير أدوات التوكيد هذه لا ترجع لأدوات التوكيد، نحن لما نضيف إن فإن نضيف إلى الجملة معاني بلاغية إضافية قد يكون لم يردها المتكلم القائل، فلأن إدخال إن معناها أنك تؤكد الكلام، وتأكيد الكلام وعدم تأكيده يرجع إلى المقامات، فهناك مقام يقتضي التوكيد فتدخل إن، وهناك مقام لا يقتضي التوكيد فلا تدخل إن، ولذلك قالوا إن مراتب الكلام ثلاثة، المرتبة الأولى هي أن تأتي بالكلام مجردا وذلك لغير المنكر ولا المتردد، المرتبة الثانية أن تأتي به مؤكدا بتوكيد واحد وذلك للمتردد، والمرتبة الثالثة أن تأتي به مؤكدا بأكثر من مؤكد وهذا للمنكر، فإذا المقامات لكل مقام ما يناسبه، وهذا هو هذه هي البلاغة أن تأتي بكل شيء في مكانه، فنحن عندما نقول أو نقترح أن ندخل إن حتى تكون هي الناصبة فهذا قد يحل لنا مشكلة صناعية نحوية، لكنه يوجب أن نأتي في الكلام بمؤكد لم يرده القائل، وحينئذ فهذا التقدير لا يخلو من تكلف أو هو استحضار شيء لم يرده القائل، ولذلك لا يسوغ حمل الكلام عليه. في سؤال الأخ الكريم الذي قال طلب إعراب فتلك بيوتهم خاوية، هذا هو الحال، يعني تلك بيوتهم حالة كونها خاوية، لأن بيوتهم هنا خبر مرفوع، فهو قد يكون أشكل عليه أنه يتوقع أن يقول أنها مفترض تكون خاوية.
نعم.
لا، هي هنا حال، ولو كانت صفة لجاءت معرفة لأن الموصوف معرف، بيوتهم هنا معرفة مضاف إلى ضمير، لكنها جاءت نكرة لأن الحال شأنه أن يكون وصفا نكرة.
نعم.
فأي حالة كونها خاوية، قوله ألا ليت الشباب ليس لها إلا وجه واحد وهو النصب، لأن ليت من الحروف الناسخة من أخوات إنا، وهي تدخل على المبتدا والخبر، أصل الجملة الشباب يعود مبتدا مفرد وهو الشباب، وخبر جملة فعلية يعود، وإذا أدخلت عليها ليت الناصبة وجب أن تنصب المبتدا ويكون اسما ليت منصوب. كان الوقت دركنا يا شيخ احمد.
نعم، في سؤال هنا في الموقعيه تكرم الشيخ، وزاره الفلاح من مصر تقول سؤال بخصوص الحلقه السابقه، الاسم الاعجمي المنادى ما حكمه في الترخيم اذا كانت ليست حروف، اذا كانت ليس يقول
تقصد انها اذا لم نعرف الحروف الزائده والاصليه،
لا حروف اصليه ليست حروف اصليه،
اذا كانت ليست حروف اصليه، على كل حال هي مثلة بمثال ولا
مثلة بمثال؟
إذا توافرت الشروط حتى ولو كان الاسم أعجميا أو كان أصله أعجميا، مثلا في إبراهيم، إبراهيم فيه العجمة، صحيح أنه اسم عربي الآن لكن أصله أعجمي، والعجمة في باب الممنوع من الصرف في النحو لا يقصد به عجمة الاسم الحالية، لأن لا نقول إن الكلمة أعجمية وقد وردت في القرآن، القرآن هو أفصح الكلام، لكن المقصود بالعجمة في منعه من الصرف أن أصل الكلمة أعجمي ثم دخل إلى العربية فصار منها، فإذا إذا قصد هذا فإن مثل إبراهيم وإن لم يكن يعني يقدر فيه الأصلي والزائد من الأحرف لأن أصولها أصلا الشقاق ليس عربي في الأصل، فإن نقول إنه قبل الحرف العلة الساكن ثلاثة أحرف فلك أن ترخمه بحذف حرف العلة معه فتقول يا إبراهيم بكسرة.
طيب. باقي أربع دقائق شيء.
طيب ممتاز، إذا جاي لنا وقت في هذا، بارك الله فيك. أنا أحسست منك أنك تستعجلني على شيء شيخ أحمد.
لا لا شيخ، طيب. راحتك الله بارك فيك.
نواصل إذن حفظكم الله في مسألة المفعول المطلق، تفضل يا شيخ.
بالنسبة للتأويل كما أولنا بأن دخول يا مثلا على الأفعال أيضا في بيت الشعر ألا ينهى وسفياكم، لماذا نؤول؟ لماذا لا نقول بأن لا يوجد يعني إنسان معصوم من الخطأ، أن نقول أخطأ العربي مثلا؟
أنت عندما تريد أن تضع قاعدة لكلام موجود،
نعم،
فإن عليك أن تلتزم تبحث عن الضابط الذي يشتمل انتظم هذا الكلام،
نعم،
حتى تطرد القاعدة في هذا الأمر وتجعل هذه.
الشيخ محمد أدرى أن المخرج يخبرني بأن لابد أن نتوقف الآن.
طيب للوقت يعني من الوقت. طيب
انتهى الوقت يعني.
إذا نكمل الجواب إن شاء الله تعالى في لقاء تالي إن شاء الله.
نعم. نأخذ السؤال الشيخ على عجل الشهد.
السؤال هو طيب نسأل حفظكم الله في المندوب مثلا، ما معنى ال نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، ما المقصود بمثل هذا وما مثاله؟
نعم، بارك الله فيك شيخ محمد. إلى هنا نصل وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهني. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.